بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله عز وجل حافظ دينه، والله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. في استكمالنا للسيرة النبوية من مواقف من تاريخ أمتنا، نقول إن الله عز وجل سخر أبا طالب لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم وللدفاع عنه ولحمايته، مع أن أبا طالب لم يسلم، والكلام المنقول عن أبي طالب يدل على أنه كان مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم أن دين الإسلام هو الدين، ولكنه أصر على ذلك نتيجة العصبية أو حمية الجاهلية. ولذا الأبيات المشهورة عن أبي طالب فيها قوله: والله لن يصلوا إليك بجمعه حتى وسد في التراب دفيرا، والله يا محمد لا يمكن أن ينالك أحد بسوء طول ما أنا حي إلا إذا مت وسدت في التراب، فامض لأمرك ما عليك غضاضته، انطلق في دعوتك لا عليك شيء، أبشر وقر بذاك منك عيونا، انطلق وأنت مستبشر وقرير العين، فأنا مدافع عنك حتى أموت. طيب، هذه مسألة محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم، اقتناعه بالدين كمل أكمل فقال: ودعوتني وعلمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت تدعو أمينا. أنت دعوتني بدخول دين الإسلام وأنا واثق أنك ناصح أمين كطبيعة الرسل، فلقد صدقت أنت يا رسول الله وكنت في غاية الأمانة، وعرضت دينا قد عرضت بأنه من خير أديان البرية دينا. أنت دعوتني لدين الإسلام وهو خير أديان البرية كلها. لولا الملامة، شايفين هنا الذي منع أبا طالب من دخول الدين، الملامة أن يلوم قوم، سبحان الله، أتخشى الناس؟ الله حق أن تخشى. لولا الملامة أو حذاري سبة، الناس تسبني وتقول ترك دين أباه، لوجدتني سمحا بذاك مبينا. سبحان الله، لوجدتني أول من يدخل ويسلمك في هذا الدين. قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فامضي بأمرك ما عليك غضاضة، أبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت تدعو أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. سبحان الله، وله أشعار كثيرة أخرى، ولكن يعني الشاهد أن الله عصم نبينا صلى الله عليه وسلم لعمه مع خلافه إياه في دينه، وقد كان يعصمه حيث لا يكون عمه بما شاء الله لا معقب لحكمه. يعني ربنا هو يعصم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بعم أبي طالب أو غيره، هو ربنا هو الذي يدافع عن الذين آمنوا، وإلا من الذي دافع عن موسى عليه السلام وهو في بيت فرعون؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وعمه لن يطول بقاؤه، يعني مع الله عندما يموت عمه سيظل الحزن موجودا لأن الله يحفظ رسله. والله جل قال: والله يعصمك من الناس، سبحانه تبارك وتعالى. طيب، وذكر ابن عباس رضي الله عنهما قصة جرت بين مشركي مكة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام أبو جهل بن هشام وقال: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا، وشتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا، وسب آلهتنا. طبعا شتم سب ديننا، ما هو دينهم دين الكفر والعياذ بالله، وشتم آبائنا، ولا يشتم الآباء ولكن يقول كانوا على ضلال وهذا حق، وتسفيه أحلامنا يعني اتهام عقولنا بالسفه، طبعا عقول تتعبد لأحجار كيف لا تكون سفيها، وسب آلهتنا، أنه يعتبر أن الله والعزى ومناة هو هي أصنام، أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان. فقال هذا سبب. وقال أبو جهل: وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا له. أنا سأضربه بحجر أقتله، وقومه قبيلته تصنع ما تشاء. فلما أصبح أبو جهل لعنه الله أخذ حجره، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره. وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو، وكان قلته الشام. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد يصلي وحده، طبعا يصلي وحده في الحرم والقبلة هي الشام، ولكنه يجعل الكعبة بينه وبين الشام. فكان إذا صلى بين الركنين الأسود واليماني، صلى دائما هناك، وهذه مقام الإمام إلى الآن، بين الركن الحجر الأسود يعني والركن اليماني، وجعل الكعبة بينه وبين الشام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل من الحجر، ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منبهتا منتقعا لونه مرعوبا، قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده. وقامت إليه رجال من قريش فقالوا له: ما بالك أبا الحكم، ما بالك أبا الحكم، ما بك، ما بك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، والله ما رأيت مثل هامة ولا قصرته ولا أنيا به لفحل قط، فهم أن يأكلني. هنا هذه محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عزيمة، عزم على قتل، سبق إصرار على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أول محاولة قتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جهل يتربص بحجر، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يخاف منهم، ولما جاء يصلي انطلق أبو جهل يضربه بالحجر، فتمثل له جبريل عليه السلام في صورة بعير جمل ضخم، وفاتح أنيابه ليبتهمه. فهو لما احتمل الحجر وأقبل نحو النبي صلى الله عليه وسلم رجع منبهتا منتقعا لونه مرهوبا، وقذف الحجر من يده. ولما سألوه: ما بك يا أبا الحكم؟ قال: قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، طبعا لم يره أحد إلا أبو جهل، والله ما رأيت مثل هامته، يعني مثل رأس هذا الفحل، ولا قصرته ولا عنقه الضخم ومقدمته الضخمة، ولا أنيابه، أنياب شرسة جدا لفحل قط، فهم أن يأكلني. فهرب أبو جهل جبان، هرب هذا الجبان. طيب، فهنا واضح أن هذا دفاع من الله تبارك وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والقصد من ذلك أن ليست المسألة أبو طالب، لا، المسألة دفاع الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن أين أبو طالب، أين أبو طالب في هذه الحادثة؟ أين أبو طالب؟ غير موجود، غير موجود. وكان أبو جهل ممكن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وليحدث ما يحدث. إذن قبل أن يتخيل أحد شيئا نقول: العاصم هو الله سبحانه عز وجل، الذي عصم رسولنا صلى الله عليه وسلم هو ربنا تبارك وتعالى. قال ابن عباس: فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذلك جبريل، ولو دنا مني لأخذه، لو دنا أبو جهل لأخذه جبريل. وأيضا روى البيهقي في سنده عن عبد الله بن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب رضي الله عن عبد الله بن عباس وأبيه، قال: كنت يوما في المسجد فأقبل أبو جهل لعنه الله فقال إن لله عليه إن رأيت محمدا ساجيا أن أطأ على رقبته. فخرجت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت عليه فأخبرته. عم العباس خلي انتبه، أبو جهل ناوي يأذيك. قال فخرج غضبانا حتى جاء المسجد، فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم الحائط. فقلت لا، فقلت هذا يوم شر، فاتذرت ثم اتبعته. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فلما بلغ شأن أبي جهل وهو المذكور في قول عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فقال إنسان لأبي جهل يا أبا الحكم هذا محمد. فقال أبو جهل ألا ترون ما أرى؟ والله لقد سد أفق السماء علي، رأى شيئا يسد أفق السماء علي. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر السورة سجد، يا كلا لا تطعه واسجد واقترب. طيب، وهذه الأثر أعتقد أنه طبعا ضعيف، لأن سند أبي صالح عن ابن عباس معروف أنه ضعيف. طيب، وأيضا لما هناك أثر صحيح رواه الإمام أحمد وهو عن إكرمة ابن أبي جهل قال ابن عباس، لا أنا إكرمة هذا غير إكرمة ابن أبي جهل، هذا إكرمة ابن عباس. قال ابن عباس قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، لو فعل الملائكة خطفته من أمام الناس أجمعين. وقد رواه البخاري عن يحيى بن عبد الرزاق أيضا عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال ألم أنهك أن تصلي يا محمد، يعني لا تصلي هنا، لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني، أنت تعلم أنني من قبيلة مخزوم وأتباع كفر نادي. فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل، يعني أنزل الله القرآن على لسان جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم فليدعو نادي، سندعو الزبان، خلي أبا جهل الذي يقول أنا أكثر واحد ناديا خلي يدعو ناديه، يدعو قومه، يدعو أتباعه، سندعو الزبانية تأخذهم. والله لو دعا نادية لأخذته زبانية العذاب، والله لو دعا نادية لأخذته زبانية العذاب. وهذا حديث صحيح رواه أحمد والترمذي والنسائي وهو صحيح. وأخبار كثيرة تعيد نفس القصة، قصة محاولة أبي جهل قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والله طبعا يعصي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أقدم أبو جهل على هذا لكانت عبرة، ولا أخذ أبو جهل ومن معه لأخذتهم الملائكة. وأنزل الله عز وجل قوله فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وذكر الله أنه تهديدا لأبي جهل ووعيد لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، يعني دكان رأسه، ناصية يعني رأسه. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليسجد قيل لأبي جهل ما يمنعك، أرنا ما تريد. قال قد اسود ما بيني وبينه من الكثائر، يعني أرى مخلوقات عجيبة وموجودة تحت. وهذا كان أولى بأبي جهل أن يسلم، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله، والذين سمعوا القصة أيضا كان أولى بما يسارعوا إلى الإسلام، لكن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس والله لو تحرك لا أخذته الملائكة. سبحان الله، والناس ينظرون إليه، الناس ينظرون إليه. في رواية أنه كان أمسك حجرا ثم رأوه وهو يتراجع وهو ممسك الحجر، بعد أن قال لأطأن رقبته ولأعفرن وجهه بالتراب. فجأ الناس أبو جهل وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له ما لك؟ قال بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة. أنت رأيت بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم خندق من نار وهول ونار وأجنحة؟ إذن أسلم، هذه حقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. طيب، هذه حادثة حقيقية ورواها مسلم أيضا. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله سند صحيح عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد. كان يصبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقدر يدعو عليه. وقد دعا نوح على قوم رب لا تذر من الأرض على من الكافرين ديارا، كان ممكن يفعل ذلك. وله في رسل الله السابقين أسوة، بهداهم يقتدي. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستأني ويحب أن يصبر عليهم ويتعشم ويتمنى أن يهديهم الله ويسلمهم. فهنا يروي عبد الله بن مسعود سند صحيح قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد. يوم واحد زادوهم في إغضابه فدعا عليهم هذا اليوم فقط. قال فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس وسلى جزور قريب منه. ولما يصلي في جزواره سلى جزور، الجزور يعني الجمل أو الناقة، والسلى الأمعاء والوسخ والأشياء اللي تكون في باطن الناقة. فطبعا لما بيذبحوها بيلقوا هذه الأمعاء بما فيها من قاذورات وأشياء قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهره؟ فقال عقبة بن أبي معيط أنا. عقبة بن أبي معيط عبد الله بن مسعود يعمل عنده، راعي عنده. قال عقبة بن أبي معيط أنا. فأخذه فألقاه على ظهره، فقيل قزوات أشياء. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته عن ظهره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بهذا الملئ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي بن خلف أو أمية بن خلف. قال عبد الله بن مسعود فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا. عليك بعقبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة قتلهما حمزة رضي الله عنه، وأبو جهل قتله غلامان كما سيأتي، وأجهز عليه بن مسعود رضي الله عنه. وقتل عقبة بن أبي معيط أيضا، وقتل أبي بن وقتل أمية بن خلف في موقع بدر، وألقوا في قليب بدر. قال عبد الله بن مسعود فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا، ثم سحبوا إلى القليب غير أمية بن خلف، فإنه كان رجلا ضخما فتقطع، بيحاولوا يسحبوه تمزق فيه. ورواه البخاري في مواضع متعددة من صحيح، بل رواه أيضا الإمام مسلم، فهو حديث متفق عليه. فطبعا هو أمية بن خلف وليس أبي بن خلف، لأن أبي بن خلف هو الوحيد الذي سيقتله النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، الوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قتل أحدا بيده إلا أبي بن خلف. وطبعا أعشق الناس من قتل نبيا أو من قتله نبيا. طيب، فالذي قتل يوم بدر هو أمية بن خلف، أما أبي بن خلف أخوه فقد قتل يوم أحد، والذي قتله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السلى فهو الذي يخرج مع ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأة، يعني أبو ولد الناقة لما يتولد يخرج من الناقة أشياء، سقاط الأشياء هذه. فلما، وفي رواية في ألفاظ الصحيح أنه لما فعلوا ذلك استضحكوا حتى جعل بعضهم يميل على بعض، ظلوا يضحكون وهم يرون هذا المشهد السخيف جدا، ويميل بعضهم على بعض من شدة الضحك لعنهم الله. وفيه أن فاطمة رضي الله عنها لما ألقته عنه أقبلت عليه فسبته، وأنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو عليهم، فلما رأوا ذلك سكن عنهم الضحك وخافوا دعوته، هم يعلمون أنه رجل صالح وأنه سيستجاب دعوته، خافوا، وأنه صلى الله عليه وسلم دعا على الملأ منهم جملة، وعين في دعائه السبعة الذين ذكرنا، وفي رواية أنهم ستة: عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو جهل بن هشام وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف. قال ابن إسحاق: ونسيت السابع. قلت، أي قال ابن إسحاق، وهو عمارة بن الوليد، وقد وقعت تسميته في صحيح البخاري. إذا هو دعا على عتبة وشيبة وهما أخوان، ودعا على الوليد بن عتبة الذي كان قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن أنه سحر يؤثر، وابنه عمارة بن الوليد، ودعا على عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وأمية بن خلف. فسبحان الله تبارك وتعالى، واستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم السبب، وهم الذين جنوا على أنفسهم، ولو أسلموا لكان خيرا لهم، لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء، وإرادته فوق كل شيء، وهو يحول بين المرء وقلبه. حدث أيضا قصة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية هذه. قدم رجل من إراش ببابل، جاي من ناحية العراق إلى مكة، وله بضاعة ابتاعها منه أبو جهل ابن هشام، والناس كانت تأتي من بلاد شتى إلى مكة يبيعون سلعه، ابتاعها منه أبو جهل ابن هشام، فماط له بأثمانه، فأقبل الإراشي حتى وقف على نادي قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فقال: يا معشر قريش، من رجل يعديني على أبي الحكم ابن هشام؟ من يأتي لي بحق من أبي جهل؟ يا معشر قريش، من رجل يعديني، يعني يأتي لي بحق على أبي الحكم ابن هشام، فإني غريب وابن سبيل وقد غلبني على حقي. فقال أهل المجلس: ترى ذلك يهزون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: طيب، شايف الرجل اللي هناك هذا؟ يشيرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يهزون به، يعني يسخرون، لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة، هم يريدون منه أن يتدخل أبو جهل يضرب أو يقتل أو يزيد. اذهب إليه فهو يعديك عليه، اذهب إليه ويعديك عليه، جيب لك حقك. فأقبل الإراشي لا يعلم شيء، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقام معه، فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم: اتبعه فانظر ما يصنع. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه، فقال: من هذا؟ قال: محمد، اخرج. فخرج إليه وما في وجهه قطرة دم وقد انتقع لونه. عجيب، خرج أبو جهل من بيته يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جهل شاحب اللون جدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطي هذا الرجل حقه. قال: لا تبرح حتى أعطيه الذي له، والله ما تتحرك من مكانك إلا وقد أعطيت هذا الرجل حقه. فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للرجل الإراشي: الحق لشأنك، تفضل اذهب، انت خذت حقك تمام. فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال: جزاه الله خيرا، فقد أخذت الذي لي. وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقال: ويحك، ماذا رأيت؟ قال: رأيت عجبا من العجب، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحه. والله محمد صلى الله عليه وسلم ضرب الباب على أبي جهل، خرج أبو جهل كأنه يموت، ما معه روحه في غاية الهلع. فقال له محمد: أعطي هذا الرجل حقه. فقال: نعم، لا تبرح حتى أخرج إليه حقه. فدخل فأخرج إليه حقه فأعطاه. ثم لم يلبس أن جاءه أبو جهل فقال له: ويلك، ما لك؟ فوالله ما رأينا مثل ما صنعت. فقال: ويحكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت رعبا. ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته. وقلنا الهامة هي الرأس والقصرة الرقبة الضخمة، ولا أنيابه، ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، فوالله لو أبيت لأكلني، لو لم أدفع المال لأكلني ذلك الفحل. سبحان الله. طيب، هذه كلها آيات، والله كان المفروض أن أبا جهل وغيره يسارعون إلى الإسلام. وقال البخاري بسنده عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال عن عروة بن الزبير رحمه الله قال: سألت ابن العاص، سأل عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص، طبعا رواية صحيحة، لكن يبدو أن الشاهد واللي قصها عليه أبوه عمرو بن العاص نفسه. المهم، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معاذ فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا. إزرار خلى النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وجاء خنق النبي صلى الله عليه وسلم بثوب. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أول دفاع عملي باليد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: أفقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ تعرفون هذه الآية؟ هذه الآية في سورة الغافر. ومن قائلها؟ من الذي قال هذا القول؟ قال هذا القول مؤمن آل فرعون لما تكلم عن موسى عليه السلام وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فهنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول الجملة هي، ولكن أبو بكر أفضل من مؤمن آل فرعون. لماذا؟ لأن مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه أظهر إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ طبعا الراجح أن راوي الرواية هو عمرو بن العاص رضي الله عنه، ولو كان ابنه الذي رواه فإنه لا شك تلقاها منه. وطبعا وهذه قصة متقدمة، ابن عباس يرويها، أكيد ابن عباس سمعها، أقصد عروة طبعا لم يكن قد ولد بعد، سمعها من عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي جليل جدا، يكون قد سمعها من أبيه لتقدم هذه القصة. وفي رواية أن عروة صرح بأن عمرو بن العاص هو الذي قال. وقال عروة: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهره من عداوته؟ قال: لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، ما صبرنا كثير جدا. فافتح أحلامنا، يعني ضلل عقولنا، ذكر عقولنا بأنها ضالة وسفيهة، وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعاتنا وسب آلهتنا وصرنا منه على أمر عظيم. قال: فبينما هم في ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، يعني مس الحجر الأسود، ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، سخروا منه بكلام سخيف، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهر هذا الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان صغيرا، فلا شك أن هذا الرواية نقلها عن أبيه. قال: فمضى، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها فعرفتها في وجهه، فمضى فمر بهم الثالثة فغمدوه بمثلها فقال أتسمعون يا معشر قريش أنا والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح يعني سوف تقتلون فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر وقع حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفعه حتى إنه ليقول انصرف أبا القاسم راشدا كانوا عمالين يغمزوا ويشتموا لما قال جئتكم بالذبح خافوا عرفوا صدقه خافوا وبدأوا يعني يترددون إليه وانصرف راشدا أبا القاسم فما كنت بجهول يقول الواحد منهم انصرف أبا القاسم راشدا فما كنت بجهول فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغدو اجتمعوا في الحجر وأنا معه إذن هنا لا يمكن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص أكيد عمرو بن العاص قال وأنا معه فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه فالمرة السابقة قال لكم جئتكم بالذبح تركتموه اليوم لا تتركوا فبينما هم على ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا يعني أنت الذي تقول أرأيتم اللات والعزى ومنات الثلاثة الأخرى ألكم الذكر وله ألكم الذكر وله الأنثى وهكذا وأنت الذي تقول آلهتنا على شر لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم وذنبهم فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شجاعة يقول نعم أنا الذي أقول ذلك قال يا عمرو ولقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه يعني يريد أن يخنقه وقام أبو بكر ينكي دونه يعني يدفعهم عنه ويقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عنه فإن ذلك لأكبر ما رأيت قريشا بلغت منه قط سبحان الله وكم صبر النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ثم بعد فإن الله عز وجل حافظ دينه والله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا في استكمالنا السيرة النبوية من مواقف من تاريخ أمتنا نقول إن الله عز وجل سخر أبا طالب لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم وللدفاع عنه ولحمايته مع أن أبا طالب لم يسلم والكلام المنقول على أبي طالب يدل على أنه كان مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعلم أن دين الإسلام هو الدين ولكنه أصر على ذلك نتيجة العصبية أو حمية الجاهلية ولذا الأبيات المشهورة عن أبي طالب فيها قوله والله لن يصلوا إليك بجمعه حتى وسد في التراب جثيرا والله يا محمد لا يمكن أن ينالك أحد بسوء طول ما أنا حي إلا إذا مت وسد في التراب فامضوا لأمرك ما عليك غضاضته انطلق في دعوتك لا عليك شيء أبشر وقر بذاك منك عيونا انطلق وأنت مستبشر وقرير العين فأنا مدافع عنك حتى أنا طيب هذه مسألة محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم اقتناعه بالدين كمل أكمل فقال ودعوتني وعلمت أنك ناصحي فلقد صدقت وكنت قدم أمينة أنت دعوتني لدخول دين الإسلام وأنا واثق أنك ناصح أمين كطبيعة الرسل فلقد صدقت أنت يا رسول الله وكنت في غاية الأمانة وعرضت دينا قد عرضت بأنه من خير أديان البرية دينا أنت دعوتني لدين الإسلام وهو خير أديان البرية كلها لولا الملامة شوفي هنا الذي منع أبا طالب من دخول الدين الملامة من يلوم قومه سبحان الله أتخشى الناس الله حقا أن تخشى لولا الملامة أو حذارية سبة الناس تسبني وتقول ترك دين أباء لوجدتني سمحا بذاك مبينا سبحان الله، ده لو وجدتني أول من يدخل ويشاركك في هذا الدين. قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسل في التراب لفينا، فامضي بأمرك ما عليك غضاضة أبشر، وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت تدم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مؤمنا. فسبحان الله، وله أشعار كثيرة أخرى، ولكن يعني الشاهد أن الله عصم نبينا صلى الله عليه وسلم بعمه مع خلافه إياه في دينه، وقد كان يعصمه حيث لا يكون عمه بما شاء الله لا معقب لحكمه. يعني ربنا هو يعصم النبي صلى الله عليه وسلم سواء بعم أبي طالب أو غيره، هو ربنا هو الذي يدافع عن الذين آمنوا، وإلا من الذي دافع عن موسى عليه السلام وهو في بيت فرعون؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وعمه لن يطول بقاؤه، يعني مع الله عندما يموت عمه فيظل الحزن موجودا لأن الله يحفظ رسله. والله جل قال والله يعصمك من الناس سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، وذكر ابن عباس رضي الله عنهما قصة جرت بين مشركي مكة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبو جهل بن هشام وقال يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا، وشتم آبائنا وتسهيل أحلامنا وسب آلهتنا. يا طبعا شتم سب ديننا، ما هو دينهم دين الكفر والعياذ بالله، وشتم آبائنا ولا يشتم الآباء ولكن يقول كانوا على ضلال وهذا حق، وتسهيل أحلامنا يعني اتهام عقولنا بالسفه، طبعا عقول تتعبد بأحجار كيف لا تكون سفيها، وسب آلهتنا أن نعتبر أن الله العزة ومنات الغبل هي أصنام، أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان، فقال هذا سب. وقال أبو جهل وإن يعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر، فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدله، أنا سأضرب بحجر أقتله وقومه قبيلته تصنع ما تشاء. فلما أصبح أبو جهل لعنه الله أخذ حجرا ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو وكان قلته الشام. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد يصلي وحده، طبعا يصلي وحده في الحرم والقبلة هي الشام، ولكنه يجعل الكعبة بينه وبين الشام، فكان إذا صلى بين الركنين الأسود واليماني، صلى دائما هناك، وهذا مقام الإمام إلى الآن بين الركن الحجر الأسود يعني والركن اليماني، وجعل الكعبة بينه وبين الشام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل من الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منبهتا منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده، وقامت إليه رجال من قريش فقالوا له ما بالك أبا الحكم، ما بك يا أبا الحكم؟ قال قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، والله ما رأيت مثل هامة ولا قصرته ولا أنيا به لفحل قط، فهم أن يأكلني. هنا هذه محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عزيمة، عزم على قتل، سبق إصرار على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أول محاولة قتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو جهل يتربص بحجر ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يخاف منهم، ولما جاء يصلي انطلق أبو جهل يضربه بالحجر، فتمثل له جبريل عليه السلام في صورة بعير جمل ضخم، وفاتح أنيابه ليلتهمه، فهو لما احتمل الحجر وأقبل نحو النبي صلى الله عليه وسلم رجع منبهتا منتقعا لونه مرهوبا، وقذف الحجر من يده. ولما سألوه ما بك يا أبا الحكم؟ قال قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل، طبعا لم يره أحد إلا أبو جهل، والله ما رأيت مثل هامته، يعني مثل رأس هذا الفحل، ولا قصرته، ولا عنقه الضخم ومقدمته الضخمة، ولا أنيابه، أنياب شرسة جدا لفحل قط، فهم أن يأكلني، فهرب أبو جهل جبان، هرب هذا الجبان. طيب، فهنا واضح أن هذا دفاع من الله تبارك وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والقصد من ذلك أن ليست المسألة أو طالب، لا، المسألة دفاع الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه أين أبو طالب في هذه الحادثة؟ أين أبو طالب؟ غير موجود، وكأن أبو جهل ممكن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وليحدث ما يحدث. إذن قبل أن يتخيل أحد شيئا نقول العاصم هو الله سبحانه عز وجل، الذي عصم رسولنا صلى الله عليه وسلم هو ربنا تبارك وتعالى. قال ابن عباس: فذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل، ولو دنا مني لأخذه، لو دنا أبو جهل لأخذه جبريل. وأيضا روى البيهقي بسنده عن عبد الله بن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب رضي الله عن عبد الله بن عباس وأبيه قال: كنت يوما في المسجد فأقبل أبو جهل لعنه الله فقال: إن لله علي إن رأيت محمدا ساجيا أن أطأ على رقبته. فخرجت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت عليه فأخبرته. عم العباس قال: انتبه، أبو جهل ناوي يأذيك. قال: فخرج غضبانا حتى جاء المسجد فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم الحائط، فقلت لا، فقلت هذا يوم شر، فاتذرت ثم اتبعته. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فلما بلغ شأن أبي جهل وهو المذكور في قول هذا جل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فقال إنسان لأبي جهل: يا أبا الحكم، هذا محمد. فقال أبو جهل: ألا ترون ما أرى؟ والله لقد سد أفق السماء عليه، رأى شيئا يسد أفق السماء عليه. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر السورة سجد: ليكلا لا تطعه واسجد واقترب. طيب، وهذه الأثر أعتقد أنه طبعا ضعيف، لأن سند أبي صالح عن ابن عباس معروف نظر. طيب، وأيضا لما هناك أثر صحيح رواه الإمام أحمد وهو عن إكرمة ابن أبي جهل قال ابن عباس، لا، عن إكرمة، هذا غير إكرمة ابن أبي جهل، هذا إكرمة ابن عباس، قال ابن عباس: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، لو فعل الملائكة خطفته من أمام الناس أجمعين. وقد رواه البخاري عن يحيى بن عبد الرزاق أيضا عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر أبو جهل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقال: ألم أنهك أن تصلي يا محمد؟ يعني لا تصلي هنا، لقد علمت ما بها أحد أكثر ناديا مني، أنت تعلم أنني من قبيلة مخزوم وأتباع كفر نادي، فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل، يعني أنزل الله القرآن على لسان جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، فليدعو نبي، سندعو الزبانية، خلي أبا جهل الذي يقول أنا أكثر واحد ناديا، خلي يدعو ناديه، يدعو قومه، يدعو أتباعه، سندعو الزبانية تأخذهم. والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب، والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب. وهذا حديث صحيح رواه أحمد والترمذي والنسائي وهو صحيح. وأخبار كثيرة تعيد نفس القصة، قصة محاولة أبي جهل قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والله طبعا يعصم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أقدم أبو جهل على هذا لكانت عبرة، ولا أخذ أبو جهل ومن معه لأخذتهم الملائكة. وأنزل الله عز وجل قوله فليدعو نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وذكر الله أنه تهديدا لأبي جهل ووعيد، ينسعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، يعني دكان رأسه، ناصية يعني رأسه. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليسجد قيل لأبي جهل ما يمنعك، يلا أرنا ما تريد. قال قد اسود ما بيني وبينه من الكثائر، يعني أرى مخلوقات عجيبة وموجودة تحت. وهذا كان أولى بأبي جهل أن يسلم، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بحفظ الله، والذين سمعوا القصة أيضا كان أولى بهم أن يسارعوا إلى الإسلام، لكن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس والله لو تحرك لأخذته الملائكة. سبحان الله، والناس ينظرون إليه، الناس ينظرون إليه. في رواية أنه كان أمسك حجرا ثم رأوه وهو يتراجع وهو ممسك الحجر، بعد أن قال لأطأن رقبته ولأعثرن وجهه بالتراب. ففجأ الناس أبا جهل، فجأ الناس أبو جهل وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له ما لك؟ قال بيني وبينه خندق من نار وهول وأجنحة. أنت رأيت بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم خندق من نار وهول ونار وأجنحة؟ إذن أسلم، هذه حقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. طيب، هذه حادثة حقيقية ورواها مسلم أيضا. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في سند صحيح عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد. كان يصبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقدر يدعو عليه، وقد دعا نوح على قوم رب لا تذر من الأرض على من الكافرين ديارا، كان ممكن يفعل ذلك، وله في رسل الله السابقين أسوة بهداهم يقتدى، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يستأني ويحب أن يصبر عليهم ويتعشم ويتمنى أن يهديهم الله ويسلمهم. فهنا يروي عبد الله بن مسعود سند صحيح قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على قريش غير يوم واحد، يوم واحد زادوهم في إغضابه فدعا عليهم هذا اليوم فقط. قال فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس وسلى جزور قريب منه. ولما يصلي في جواره سلى جزور، الجزور يعني الجمل أو الناقة، والسلى الأمعاء والوسخ والأشياء اللي تكون في باطن الناقة. فطبعا لما بيذبحوها بيلقوا هذه الأمعاء بما فيها من قاذورات وأشياء قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا من يأخذ هذا السلى فيلقيه على ظهره؟ فقال عقبة بن أبي معيط أنا. عقبة بن أبي معيط عبد الله بن مسعود يعمل عنده، راعي عنده. قال عقبة بن أبي معيط أنا، فأخذه فألقاه على ظهره، فقيل قزوات أشياء. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأخذته عن ظهره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بهذا الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأبي بن خلف أو أمية بن خلف. قال عبد الله بن مسعود: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا. عليك بعتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة قتلهما حمزة رضي الله عنه، وأبو جهل قتله غلامان كما سيأتي، وأجهز علي بن مسعود رضي الله عنه، وقتل عقبة بن أبي معيط أيضا، وقتل أبي بن وقتل أمية بن خلف في موقعة بدر، وألقوا في قليب بدر. قال عبد الله بن مسعود: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا، ثم سحبوا إلى القليب غير أمية بن خلف، فإنه كان رجلا ضخما فتقطع، بيحاولوا يسحبوه تمزق فيه. ورواه البخاري في مواضع متعددة من صحيح، بل رواه أيضا الإمام مسلم، فهو حديث متفق عليه. فطبعا هو أمية بن خلف وليس أبي بن خلف، لأن أبي بن خلف هو الوحيد الذي سيقتله النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، الوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قتل أحدا بيده إلا أبي بن خلف. وطبعا أشقى الناس من قتل نبيا أو من قتله نبيا. طيب، فالذي قتل يوم بدر هو أمية بن خلف، أما أبي بن خلف أخوه فقد قتل يوم أحد، والذي قتله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السلا فهو الذي يخرج مع ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأة، يعني أبو ولد الناقة لما يتولد يخرج من الناقة أشياء، الثقات والأشياء هذه. فلما، وفي رواية في ألفاظ الصحيح أنه لما فعلوا ذلك استضحكوا حتى جعل بعضهم يميل على بعض، ظلوا يضحكون وهم يرون هذا المشهد السخيف جدا، ويميل بعضهم على بعض من شدة الضحك، لعنهم الله. وفيه أن فاطمة رضي الله عنها لما ألقته عنه أقبلت عليهم فسبته، وأنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو عليهم، فلما رأوا ذلك سكن عنهم الضحك وخافوا دعوته، هم يعلمون أنه رجل صالح وأنه سيستجب دعوته، خافوا، وأنه صلى الله عليه وسلم دعا على الملأ منهم جملة، وعين في دعائه السبعة الذين ذكرنا، وفي رواية أنهم ستة: عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو جهل بن هشام وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف. قال ابن إسحاق: ونسيت السابع، قلت، أي قال ابن إسحاق، وهو عمارة بن الوليد، وقد وقعت تسميته في صحيح البخاري. إذا هو دعا على عتبة وشيبة وهما أخوان، ودعا على الوليد بن عتبة الذي كان قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن أنه سحر يؤثر، وابنه عمارة بن الوليد، ودعا على عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وأمية بن خلف. فسبحان الله تبارك وتعالى، واستجيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم السبب، هم الذين جنوا على أنفسهم، ولو أسلموا لكان خيرا لهم، لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء، وإرادته فوق كل شيء، وهو يحول بين المرء وقلبه. حدث أيضا قصة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية هذه. قدم رجل من إراش ببابل، جاي من ناحية العراق إلى مكة، وله بضاعة ابتاعها منه أبو جهل ابن هشام، والناس كانت تأتي من بلاد شتى إلى مكة يبيعون سلعه، ابتاعها منه أبو جهل ابن هشام، فماط له بأثمانه، فأقبل الإراشي حتى وقف على نادي قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فقال: يا معشر قريش، من رجل يؤديني على أبي الحكم ابن هشام؟ من يأتي لي بحق من أبي جهل؟ يا معشر قريش، لما رجل يؤديني يعني يأتي لي بحقي على أبي الحكم بن هشام، فإني غريب وابن سبيل وقد غلبني على حقي. فقال أهل المجلس: ترى ذلك يهزون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: طيب شايف الرجل اللي هناك هذا يشيرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يهزون به يعني يسخرون، لما يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة، هم يريدون منهم أن يتدخلوا أبو جهل يضرب أو يقتل أو يزيد. اذهب إليه فهو يعديك عليه، اذهب إليه ويعديك عليه، جيب لك حقك. فأقبل الإرشدي لا يعلم شيء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقام معه. فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم: اتبعه فانظر ما يصنع. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه فقال: من هذا؟ قال: محمد، اخرج. فخرج اليه وما في وجهه قطرة دم وقد انتقع لونه. عجيب، خرج ابو جهل من بيته يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وابو جهل شاحب اللون جدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطي هذا الرجل حقه. قال: لا تبرح حتى اعطيه الذي له، والله ما تتحرك من مكانك الا وقد اعطيت هذا الرجل حقه. فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للرجل الإراشي: الحق لشأنك، تفضل اذهب، انت خذت حقك تمام. فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس فقال: جزاه الله خيرا، فقد أخذت الذي لي. وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقال: ويحك، ماذا رأيت؟ قال: رأيت عجبا من العجب، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحه. والله محمد صلى الله عليه وسلم ضرب الباب على أبي جهل، خرج أبو جهل كأنه يموت، ما معه روحه في غاية الهلع. فقال له محمد: أعطي هذا الرجل حقه. فقال: نعم، لا تبرح حتى أخرج إليه حقه. فدخل فأخرج إليه حقه فأعطاه. ثم لم يلبث أن جاءه أبو جهل فقال له: ويلك، ما لك؟ فوالله ما رأينا مثل ما صنع. فقال: ويحكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت رعبا. ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته، وقلنا الهام هي الرأس والقصرة الرقبة الضخمة، ولا أنيابه، ما رأيت مثل هامته ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط، فوالله لو أبيت لأكلني، لو لم أدفع المال لأكلني ذلك الفحل، سبحان الله. طيب، هذه كلها آيات، والله كان مفروض أن أبا جهل وغيره يسارعون للإسلام. وقال البخاري بسنده عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال عن عروة بن الزبير رحمه الله قال: سألت ابن العاص، سأل عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص، طبعا رواية صحيحة، لكن يبدو أن اللي شاهد واللي قصها عليه أبوه عمرو بن العاص نفسه. المهم، قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عليه عقبة بن أبي معاذ فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا. إزرار خلى النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وجاء خنق النبي صلى الله عليه وسلم بثوب. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول دفاع عملي باليد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: أفقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ تعرفون هذه الآية؟ هذه الآية في سورة الغافر. ومن قائلها؟ من الذي قال هذا القول؟ قائل هذا القول مؤمن آل فرعون لما تكلم عن موسى عليه السلام وقال: أفقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فهنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول الجملة هي، ولكن أبو بكر أفضل من مؤمن آل فرعون. لماذا؟ لأن مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه أظهر إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ طبعا الراجح من الراوي الرواية هو عمرو ابن العاص رضي الله عنه، ولو كان ابنه الذي رواه فإنه لا شك تلقاها منه. وطبعا وهذه القصة قصة متقدمة، ابن عباس يرويها، أكيد ابن عباس سمعها، أقصد عروة، عروة طبعا لم يكن قد ولد بعد، سمعها من عبد الله بن عمرو بن العاص، ابن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي جليل جدا، يكون قد سمعها من أبيه لتقدم هذه القصة. وفي رواية أن عروة صرح بأن عمرو بن العاص هو الذي قال، وقال عروة: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهره من عداوته؟ قال: لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، وصبرنا كثير جدا. فافتح أحلامنا، يعني ضلل عقولنا، ذكر عقولنا بأنها ضالة وسفيهة، وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، وصرنا منه على أمر عظيم. قال: فبينما هم في ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل يمشي حتى استلم الركن، يعني مس الحجر الأسود، ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، سخروا منه بكلام سخيف، فعرفت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهر هذا الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان صغيرا، فلا شك ان هذا الروايه نقلها عن ابيه. قال: فمضى، فلما مر بهم الثانيه رمزوه بمثلها، فعرفتها في وجهه، فمضى فمر بهم الثالثه فغمزوه بمثلها، فقال: اتسمعون يا معشر قريش؟ انا والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح، يعني سوف تقتلون. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر وقع، حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفأه، حتى إنه ليقول: إن صرف أبا القاسم راشدا. كانوا عمالين يغمزوا ويشتموا لما قال جئتكم بالذبح، خافوا، يعرفون صدقه، خافوا وبدأوا يعني يترددون إليه: وانصرف راشدا أبا القاسم، فما كنت بجهول. يقول الواحد منهم: انصرف أبا القاسم راشدا فما كنت بجهول. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغدو اجتمعوا في الحجر وأنا معهم. إذن هنا لا يمكن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص، أكيد عمرو بن العاص. قال: وأنا معهم. فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فالمرة السابقة قال لكم: جئتكم بالذبح تركتموه، اليوم لا تتركوا. فبينما هم على ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، يعني أنت الذي تقول أرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لكم الذكر وله الأنثى هكذا، وأنت الذي تقول آلهتنا على شر، لما كان يبلغهم من عيب آلهتهم وذنبهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شجاعة، يقول: نعم أنا الذي أقول ذلك. قال عمرو: ولقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه، يعني يريد أن يخنقه، وقام أبو بكر ينكي دونه، يعني يدفعهم عنه، ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، فإن ذلك لأكبر ما رأيت قريشا بلغت منه قط. سبحان الله، وكم صبر النبي صلى الله عليه وسلم.